السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بانتخابات مجالس المحافظات العراقية واصفا إياها بأنها خطوة إلى الأمام باتجاه تولي العراقيين المسؤولية عن مستقبلهم. وهنأ أوباما في بيان شعب العراق على إجراء انتخابات محلية مهمة، وأشار إلى حسن إدارة الحكومة العراقية لتلك الانتخابات وكفاءة قوات الأمن في حماية مراكز الاقتراع. وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة فخورة بتقديم مساعدات تقنية إلى جانب الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية الأخرى إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي قال أنها أدت مهامها بحرفية في ظل ظروف صعبة. في بغداد وصف رئيس الوزراء نور المالكي عملية الانتخابات المحلية بأنها نصر تحقق من خلال الكثافة في المشاركة ومن خلال الضبط الكبير لسير العملية الانتخابية. كما هنأت السفارة الأمريكية ببغداد والقوة متعددة الجنسيات في العراق في بيان مشترك الشعب العراقي على انتخابات مجالس المحافظات التي وصفها بأنها تعد خطوة كبيرة نحو التطور الديمقراطي. وأشار البيان إلى أن الإقبال على التصويت كان كبيرا، وأن قوات الأمن العراقية نجحت في توفير الحماية للملايين الناخبين ومكنتهم من التعبير عن آرائهم بحرية في ربوع محافظات العراق 14. قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن نسبة المشاركين في انتخابات مجالس المحافظات في عموم العراق بلغت 51%. رئيس المفوضية فرج الحيدري قال في مؤتمر صحفي عقده ببغداد إن النتائج الأولية ستعلن نهاية الأسبوع الحالي، فيما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية بعد أسبوعين أو ثلاثة.
عدد الناخبين في حدود 14,900,000 ناخب. عدد الذين اشتركوا 7,000,005. طبعا هذه فقط المحافظات التي شملت في الانتخابات عدا الإقليم. النسبة تصل إلى 51% تقريبا. بالنسبة إلى نتائج، طبعا نجاحات كل كيان سياسي، إن شاء الله في نهاية هذا الأسبوع نعلن لكم النتائج الأولية، وخلال أسبوعين أو ثلاثة تعلن النتائج النهائية.
وأوضح الحيدري أن المفوضية لم تؤشر سوى خروقات بسيطة، مشيرا إلى أن 15 دولة شاركت في الانتخابات كوفود. وصل أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى إلى العاصمة السعودية الرياض تزامنا مع زيارة يقوم بها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جورج ميتشل إلى المملكة. مصدر دبلوماسي عربي ذكر أن موسى سيبحث مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل سبل تحريك عملية السلام المتعثرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، إضافة إلى استعراض نتائج جولة المبعوث الأمريكي. وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن وزير الخارجية السعودي سيتوجه إلى أبوظبي ومن ثم يزور القاهرة لإجراء محادثات حول نتائج جولة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، والتي يمكن أن تؤدي إلى تحريك عملية السلام في المنطقة. هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت باستخدام مفرط للقوة في الرد على استمرار إطلاق الصواريخ على إسرائيل من قطاع غزة. وقال أولمرت في الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية أن حكومته ستعمل طبقا لقواعد جديدة تضمن عدم انجرارها إلى حرب إطلاق نار مستمرة على الحدود الجنوبية، ما سيحرم سكان الجنوب من حياة طبيعية. يشار إلى أن نشطاء أطلقوا بشكل متقطع صواريخ منذ سريان وقف إطلاق النار في 18 من كانون الثاني، كان آخرها صاروخان سقط اليوم على جنوب إسرائيل دون أن يحدث خسائر مادية أو بشرية. دعت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسبي ليفني رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى احترام بلادها بعد المشادة الكلامية التي حدثت بينه والرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز في دافوس بسويسرا حول النزاع في غزة. الإذاعة الإسرائيلية نقلت عن ليفني تأكيدها بأن لدى إسرائيل علاقات استراتيجية مهمة مع تركيا رغم التظاهرات في الشوارع التركية والصور القاسية جدا التي عرضت حول غزة. وتابعت ليفني إن من الممكن إصلاح كل شيء، مشيرة إلى ضرورة التحاور ووضع الأمور على الطاولة وأخذ المصالح المشتركة والاختلافات في الاعتبار. حذرت كوريا الشمالية من أن تدهور العلاقات مع الجنوب يدفع شبه الجزيرة الكورية إلى شفا حرب، وذلك بعد يومين من إعلانها أنها ستلغي جميع الاتفاقات مع كوريا الجنوبية. تعليقات في صحيفة رسمية ببيونغ يانغ شددت على أن المواجهة المسلحة تعني في كوريا تصاعد التوتر وربما تؤدي إلى حرب وصراع عسكري لا يمكن السيطرة عليه ولا يمكن تجنبه. التحرك الأخير يأتي في أعقاب تصريحات لمسؤول بمجلس الأمن القومي الأمريكي بأن زعيم الدولة المنعزلة كيم جونغ إيل تعافى سياسيا فيما يبدو بعد وعكته الصحية الأخيرة وبات يتخذ قرارات مهمة. أصيب مدنيان أفغانيان وجندي فرنسي بجروح طفيفة في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدفت قافلة لقوات أجنبية في الطرف الغربي من العاصمة الأفغانية كابول. وزارة الداخلية الأفغانية قالت إن الهجوم وقع قرب جسر على طريق الخروج الرئيسي باتجاه الجنوب من كابول إلى إقليم ميدان وردك، حيث تعرضت قوات إيطالية وقافلة دبلوماسية تركية لهجمات شنها متشددون من حركة طالبان خلال الشهور 18 المنصرمة. يذكر أن نحو 3000 جندي أمريكي نشروا في ميدان وردك وأقليم لوغار المجاور الشهر الماضي، وهم يمثلون المجموعة الأولى مما يصل إلى 30,000 جندي أمريكي إضافي من المتوقع أن يرسلوا إلى أفغانستان العام الحالي. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار، ألتقيكم مجددا على رأس الساعة المقبلة.
سلاما من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم تتضمن تقارير رصدت آراء مواطنين ومراقبين حول سير الانتخابات التي جرت في أغلب محافظات العراق يوم 31 من الشهر الماضي، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية. وفي ختام الساعة سنتابع حلقة معادة من برنامج التقرير الاقتصادي برفقة الزميل ناظم ياسين. سيداتي وسادتي، شهدت مراكز الاقتراع في المناطق الشعبية ببغداد تراجعا في إقبال الناخبين لأسباب أشرها مراقبون وإعلاميون إلى بعد مراكز الاقتراع عن مناطق سكناهم وعدم وجود وسائط نقل في الساعات الأولى من نهار السبت وقبل رفع حظر سير المركبات، إضافة إلى غياب الدقة في تسجيل أسماء الناخبين ومشاكل تتعلق بالتنسيق مع المفوضية المستقلة المشرفة على الانتخابات. إماج والتفاصيل.
أشر عدد كبير من الإعلاميين ومن المراقبين تراجع مشاركة نسب الناخبين في المناطق الشعبية ببغداد، وعزوا الأسباب إلى بعد مراكز الاقتراع عن مناطق سكن الناخبين في تلك المناطق، أو إلى غياب الدقة في وضع الأسماء ضمن سجل الناخبين، أو إلى مشاكل التنسيق مع المفوضية العليا. السيد جعفر غانم مدير مركز انتخابي في منطقة الكمالية شرق بغداد أوضح أن الحضور لم يكن بمستوى الطموح، حتى أن أعداد كبيرة من الذين حضروا لم يجدوا أسماءهم في سجل الناخبين.
بالمناطق الشعبية هذه قام يجون يلقون أسماءهم قد تكون ما موجودة، وأيضا شغلة المركبات بسبب عدم التجول مناطق بعيدة فيستصعب الوصول لها، هاي أثرت على إقبال على المناطق الانتخابية.
لكن يعني أيضا المراقبين أشاروا بأن الإقبال كان دون مستوى الطموح خاصة في المناطق الشعبية.
فعلا يعني احنا شفنا الإقبال قليل يعني مقارنة بالتجربة الأولية اللي صارت فيها الانتخابات. عدة أسباب قد تكون يعني تخليهم يعني يعزفون عن المجيء إلى المراكز الانتخابية، قد تكون يعني إحباط من قبل يعني مرشحين بسبب عدم تلبية رغبات الناس وعدم معرفتهم بالمرشحين أيضا، لأنه أسماء كثيرة يعني ترشحت.
أما السيدة انتصار العتابي معاونة مدير مركز انتخابي في منطقة الفضالية فأكدت أن هناك مشاكل في تسجيل أسماء الناخبين اعتمادا على وكلاء المواد الغذائية في الوقت الذي كان يتوقع أن يكون الإقبال وتسجيل الناخبين في هذه المناطق الشعبية كبيرا وكان حضور النساء قليل جدا أيضا قياسا بأعدادهن ضمن تعداد السكان في المنطقة.
والله الحقيقة أكو بالبداية في تور يعني ما ناس ما جت ورا 11 يلا ننتظر المحطات فارغة ما جو العالم مع العلم الجو حلو كان وما شاء الله يعني لا مطر لا غيم لا شيء بس ما توقعنا هيك فتور كل ساعة يلا يجينا ناخب أو ناخبة يعني بحيث المحطة الأولى المفروض يدخل لها 450 ناخب ما اجوا صوتوا غير 125 تفاجئنا يعني
125 هاي طيلة اليوم
طيلة يوم كامل إيه ومع التمديد يعني ساعة اللي انطونا إياها تمديد وما اجونا غير 125 ناخب واحد ما كاتب اسمه بقى 124
طيب ماذا عن مجيء النساء خاصة في هذه المناطق الشعبية يعني هنالك تخوف محاذير وكان يأمل البعض بأن هذه المحاذير والمخاوف زالت فممكن مجيء النساء والعوائل
والله أكو عوائل جو بس الرجال ونسأله الحجة الوحيدة اللي تتكرر يقول لك والله عندها ولادة والله عندها عملية والله مريضة بالبيت وإحنا عندنا اسم زوجته وياه يعني نسأله نقول له منو جاي من العائلة والله بس أنا اللي زوجتي مريضة هواي لاحظنا هيك حالات ما أعرف ليش يعني يخاف على عائلته ما أعرف يجي واحدة بس أكو بعضهم جو شافوها العملية سهلة وبسيطة راح رجع زوجته هو بنفس الوقت يعني انتخبت
ممكن أن تكون هذه المناطق الشعبية مثلا متخوفة أو قلقة من الإجراءات الأمنية أو الروتين فلذلك لا تأتي لغرض الاقتراع أو أماكن مراكز الاقتراع بعيدة عن مناطق سكنهم
أي والله هواي صارت أخطاء لأنه هم على أساس ماشين على الوكلاء وكلاء الغذائية بس أكو ناس يعني وكيل الغذائية واحد وكيل الطحين واحد وكيل الطحين يصير أبعد يعني أكو ناس جونا ماشيين هواي مدورين على أسمائهم خطية نسوان كبار كلش تعبانين لحد ما وصلوا للمركز ولقوا أسمائهم كلش صارت أخطاء هواي بهاي شغلة الوكلاء
تجدين بأن في الساعتين الأخيرتين قرار رفع حضرة جوال من سير المركبات خدم هذه المناطق اللي يعني مو بالمركز جدا واستطاع الكثير أن يأتي
والله ايه قرار رفع الحظر كان مفيد لان اكو مناطق بعيده خطيه ما قدروا يجون لاحظناهم جوي قالوا جينا بالسياره والتمديد ايضا هم فادنا الساعه التمديد ايضا يعني لاحظت اكو ناس ما لحقوا كان عنده شغل كان عنده كذا اجانا بالدقائق الاخيره اجى انتخب
عماد جاسم اذاعه العراق الحر بغداد
اجمل التحيات لمستمعي اذاعه العراق الحر سيداتي وسادتي وسط إجراءات أمنية مشددة شهدت المراكز الانتخابية في محافظة نينوى والبالغ تعدادها 663 مركزا انتخابيا شهدت يوم السبت إقبالا من الموصليين مع حضور لافت للمرأة وبالرغم مما حققته انتخابات نينوى من نتائج إلا أنها لم تخلو من ملاحظات ومقترحات المواطنين خاصة المتعلقة بالإجراءات الإدارية والفنية فالعشرات من الناخبين لم تظهر أسماؤهم في العديد من مراكز الاقتراع لنستمع إلى آراء بعض المواطنين ومعكم الآن أولهم
خلافا للانتخابات السابقة توجه أكثر من 1,600,000 ناخب في عموم محافظة نينوى إلى مراكز الاقتراع البالغ عددها 636 لانتخاب ممثليهم من بين 408 مرشح لمقاعد مجلس المحافظة 37 مشاركة المواطنين الواسعة هذه شجعها تحسن أمن الموصل الملحوظ وزيادة وعي الناخبين فضلا عن وضوح العملية الانتخابية وخاصة اعتماد نظام القائمة المفتوحة
الوضع بصراحة أفضل من السنوات السابقة وأنا جيت بصراحة بنهاية النهار يعني والانتخاب أي يجري كما يرام
مشاركة المرأة كلش فاعلة يعني هالتعتى شعت النسوان كثيرين يعني كلهم يريدون ينتخبون ما واحدة مثلا تقول لا بضل قاعدة بالبيت وما أريد انتخب لا كلهم يجون ينتخبون
وللإجراءات الأمنية المشددة في مدينة الموصل دورها في نجاح العملية الانتخابية التي سارت بخطى حثيثة حتى ساعة النهار الأخيرة
العملية الانتخابية مرت بالسلام والحمد لله ماكو أي حادث وأي خرق ما صار العملية الانتخابية والحمد لله.
وبرغم ما حققته انتخابات نينوى إلا أنها لم تخلو من ملاحظات ومقترحات المواطنين المشاركين فيها.
طبعا أنا جيت انتخب هنا وجيت سجلت أدور على اسمي بالسجلات ما موجودة، قالوا روح على غير مركز، يعني هم لو مسويها مركزية والكل يعني أي مواطن من الموصل يروح على أي مركز يلقي اسمه أحسن ما أنه واحد يتعنى منه لي ذاك الصوب والطرق مسدودة ومنعت جوال، واحد شلون يقدر هسه يطلع ينتخب.
ومع إغلاق صناديق الاقتراع في نينوى ستبقى الأنظار معلقة بما ستفرزه من أسماء صوت عليها الناخبون وما سيفي به هؤلاء من وعودهم المقطوعة لأهالي المحافظة التي عانت كثيرا بما مرها من ظروف وأوضاع. إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، أسرة إذاعة العراق الحر تدعوكم الآن لقضاء بعض الوقت مع بشار العزاوي وهذه الأغنية.
ترميني وسط النار تدري الصار من يديك، تنساني حرماني تجرح روح اللي بترضيك.
يا مهموم تحرك دم منك تحرمني،
قدر هواك
ما أنساك
وانت سنين
تظلمني.
يا قاسي إحساسي حبك نار تحرقني، عشت أحلام كل هوهام تخدعني.
عشت أحلام كل هوهام
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعينا الأعزاء وندعوهم لمرافقة مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم في عرض للصحف الكردية.
في صحف الأحد الصادرة باللغة الكردية نقرأ في صحيفة روزنامة اليومية السياسية الأهلية في اجتماع المكتبين السياسيين للحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني جرى التأكيد على نقل أقوال المسؤولين إلى الأفعال. منذ 15 يوما وبرلمان كردستان ينتظر رد رئيس الإقليم على تحديد موعد انتخابات البرلمان، والبرلمان بدوره لم يحدد موعدا لتعديل قانون الانتخابات القديم. سلام عبد الله مسؤول الفرع الرابع من الحزب الديمقراطي الكردستاني يقول في مقابلة أجرتها معه الصحيفة أن الحركة الديمقراطية في كردستان ما زالت تحظو. ويقول الكاتب كشتيوان سعد الله في مقال نشرته الصحيفة أن انسحاب القوات الأمريكية في العراق سيؤدي إلى مشاكل طائفية وقومية. وأخيرا نقرأ في صحيفة خباد اليومية السياسية هذه العناوين: لدراسة الأوضاع الآنية والمستجدات اجتمع المكتبان السياسيان للحزبين الكرديين في منتجع دوكان بإشراف طالباني وبازاني. رئيس ديوان رئاسة الإقليم يعلن استياءه من حرمان ألوف المواطنين في خانقين من التصويت. دمستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق يقول على الذين يقولون أن هناك خروقات في الانتخابات عليهم تقديم أدلة دامغة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم بيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تنقل صحيفة الرأي عن رئيس الحكومة العراقية نور المالكي أن الانتخابات المحلية العراقية انتهت بتسجيل نصر للديمقراطية، وأن الشعب العراقي أظهر أنه يستطيع التعامل مع الانتخابات كممارسة حضارية وديمقراطية. وتقول الدستور أن عمليات الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات العراقية التي جرت بهدوء لافت خلافا للمرات السابقة انتهت مع تمديد الوقت لفترة ساعة إضافية. وتقول أن الناخبين في الموصل اندفعوا بكثافة وبشكل مفاجئ، وكأنهم كانوا بانتظار كلمة السر، اندفعوا نحو مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس محافظة نينوى خلال الساعتين الأخيرتين قبل إقفال الصناديق. وتنشر العرب اليوم أن الناخبين المسيحيين في قضاء الحمدانية شرق الموصل، حيث المعقل التاريخي للمسيحيين في العراق، أكدوا أنهم يشاركون في انتخابات محافظة نينوى ترسيخا لوجودهم ضمن النسيج السياسي والاجتماعي في هذا البلد. وتقول أن مصدرا قضائيا عراقيا أعلن أن الصحفي منتظر الزيدي الذي رشق الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بحذائه أدلى بصوته في انتخابات مجالس المحافظات خلال التصويت الخاص الأربعاء الماضي. وتقول الغد خيم الهدوء وساد الأمن على أجواء انتخابات مجالس المحافظات في بغداد والمحافظات العراقية من دون أي خروقات أمنية لافتة، وبخلاف ذلك سجلت حالات تلاعب وتزوير في عدة محافظات طبقا لتصريحات مرشحين لقوائم مختلفة، الأمر الذي دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق المشككين بنزاهة الانتخابات تقديم براهين على حدوث عمليات تزوير محتملة. وسجلت انتخابات مجالس المحافظات مشاركة سنية واسعة في بغداد والأنبار والموصل وديالة وصلاح الدين. وتنشر الغد تعليقا للكاتب جميل النمري يقول فيه إنه أغلقت معظم صناديق الاقتراع في محافظات العراق ولم تنفجر مفخخة أو يقع هجوم إرهابي واحد، وهذا وحده خبر مفرح للغاية. ولا شك أن الإجراءات الأمنية لعبت دورا، لكن العنف الدموي عموما كان يتراجع منذ فترة، والقاعدة تزداد عزلة، وكتائب الموت والاغتيال الطائفي تنحسر، والعملية السياسية تتقدم، وانتخابات المحافظات ستكون على الأرجح محطة فاصلة جديدة في التحول وارتخاء قبضة سيناريو الخراب أو كابوس الحرب الأهلية والتفتت الطائفي والعرقي عن العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة في عالم الصحافة. مستمعين الأعزاء، نقضي الدقائق التالية في منهاج اليوم مع المطربة العراقية سحر طه. أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، يرى المهتمون بالشأن الثقافي أن دور منظمات المجتمع المدني الثقافية ما يزال محدودا ومتقطعا، وتفتقر للبرامج الواضحة والتنسيق مع المنظمات الثقافية الأخرى من أجل وضع برنامج ثقافي عراقي وطني ناهض، كما أنها تستخدم النشاطات الثقافية كواجهة لغرض الكسب المادي، في حين أن هناك بعض المنظمات تتعدى نشاطاتها إلى مجالات اجتماعية وإنسانية وصحية من خلال فتح دورات لتعليم الحاسوب واللغة الإنجليزية والخياطة وغيرها. عادل محمود والتفاصيل.
بين أونة وأخرى يسمع الناس أو المهتمون بالشأن الثقافي بهذا النشاط أو ذاك لإحدى منظمات المجتمع المدني الثقافية، والتي غالبا ما تشمل نشاطات فنية أو فكرية، غير أن دور هذه المنظمات لا يزال محدودا ومتقطعا إذا ما نظرنا إلى أهمية وجودها كتيار مهم في تشكيل وتطوير الثقافة العراقية بصورة عامة.
دكتورة كريمة حسن أحمد، أستاذة في معهد الفنون الجميلة للبنات. احنا منظمة مجتمع مدني، احنا دار لين للفنون، تأسست هاي الدار 2004، واحنا نرعى الفنون، نرعى الشباب، يعني نرعى ثقافة، نرعى المرأة، الطفل، وتوجهنا هو توجه ثقافة وفنون، يعني لا انا يعني ما ندخل شيء سياسة او دين، او احنا يعني توجهنا ثقافي 100%.
طبيعة النشاطات اللي سويتوها خلال هاي الاعوام الماضية؟
تجمعات ثقافية، تجمعات فنية، معارض سوينا، مسابقات للفنون للشباب، معارض الشباب، أقمنا مهرجانات كثيرة، واحد يعني في نادي الجادرية سوينا مهرجان للمرأة الفنانة، أيضا أقمنا مسابقة للشباب بالرسم، وفي أعياد المرأة أيضا نقيم معارض الفنون.
هذه النشاطات التي تقوم بها هذه المنظمة تمثل نموذجا لبعض المنظمات التي تعنى بالشأن الثقافي بمفهومه الفني والإبداعي بالدرجة الأساس، غير أن هناك منظمات أخرى تهتم بالموضوع الثقافي بالمعنى الواسع، باعتبار أن الثقافة هي حالة الوعي العام للمجتمع، وضمن هذا المنظار تتعدى نشاطاتها إلى مجالات اجتماعية متعددة.
سامح عاشور مهنة من جمعية الثقافة للجميع، مدير مركز الإرشاد والنصيحة في البيان. تأسس الجمعية الثقافة للجميع سنة 2003. نشاطات الجمعية متعددة ومتشعبة، تهتم بالجانب الثقافي والإنساني والاجتماعي والصحي للمجتمع العراقي. من ضمن النشاطات الجمعية عندنا الحاسوب، تعليم الحاسوب والخياطة، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية.
ولكن ورغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد والتي أثرت على مختلف النشاطات الاجتماعية، يأخذ المتابعون للنشاط الثقافي على منظمات المجتمع المدني الثقافية افتقارها إلى التنسيق الكافي فيما بينها، وهو ما يمكن أن يمكنها من تحويل نشاطاتها إلى ظواهر اجتماعية محسوسة داخل المجتمع.
الناقد والمترجم والباحث عبد الله راضح. منظمات المجتمع المدني الثقافية اللي تعتبر احنا حديثة الولادة بالنسبة للعراق، مما يوصف له أنه لن تضع لها برامج واضحة من حيث التنسيق والترتيب مع المنظمات الثقافية الأخرى بعضها ببعض، من أجل وضع برنامج ثقافي عراقي وطني ناهض.
طيب شوف لها دور فعالية بالواقع
لحد الآن. ألاحظ بعض النشاطات الفردية للمنظمات، وهي إقامة الندوات الأسبوعية أو نصف شهرية، وعرض بعض النشاطات الفردية أو الذاتية لبعض المبدعين، ولكن مع الأسف أنه ارتباطات هذه المنظمات هي عبارة عن ارتباطات تؤدي بعض النشاطات لعرضها على الممولين سواء من الداخل أو من الخارج لغرض الكسب.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الأعزاء، مع ما سجل من إيجابيات لصالح سير الانتخابات في كربلاء من ناحية المشاركة الشعبية الواسعة ودقة التنظيم داخل مراكز الاقتراع 216، إلا أن مشاكل رافقت سير عملية الانتخابات في معظم المحافظات العراقية، من أبرزها عدم وجود أسماء بعض الناخبين في المراكز القريبة من مناطق سكناهم، فضلا عن غياب وسائط النقل بسبب حظر تجوال المركبات يوم الانتخابات. مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من كربلاء.
شهدت مراكز الاقتراع في كربلاء إقبالا واسعا من قبل الناخبين بعكس توقعات عديدة كانت أشارت إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية التي جرت السبت ستكون ضئيلة، وعلى الرغم من أن المفوضية في كربلاء امتنعت عن الإدلاء بأي تصريح حول عدد المشاركين في الانتخابات، اتركت أمر التصريحات للمركز الوطني في بغداد، غير أن مواطنين شاركوا في انتخابات السبت أشادوا بنسبة الحضور الشعبي.
والله يا إقبال كلش عالي، يعني وايد فرحت من شفت حتى سرى ونظام وكلش نظام، وش قد احترام يعني.
شخصية تسمعتني أنا مواطن، لازم أعرف طالحي، لازم أعرف من أنتخب، لازم أعرف الناس الخيرة الناس الجيدة، لأن نخلص من الناس اللي كانت اللي مو لائقة مع احترامي لهم.
وفضلا عن المشاركة الشعبية الواسعة، فإن ما سجله كثيرون لصالح المفوضية هو دقة التنظيم أثناء الانتخابات، كما تشير الدكتورة إقبال كمونة عضو مجلس محافظة كربلاء.
إجراءات لطيفة ومرتبة وجيدة ونظامية، والكل ملتزمين بأماكنهم وملتزمين بالتعليمات، المراقبين موجودين والرقابة يعني فتشي لطيف ومرتب ولهم أماكنهم وبالتناوب دي يصير.
ومع ما سجل من إيجابيات لصالح الانتخابات، غير أن بعض المشاكل الكبيرة برزت أثناء عملية مراجعة الناخبين لمراكز الاقتراع، وعددها 216 مركزا، فمئات الناخبين لم يجدوا أسماءهم، مضطرهم إلى التنقل من مركز لآخر أو الانتظار عند أبواب بعض المراكز والدخول في مشادات كلامية مع رجال الشرطة وموظفي المفوضية.
بالنسبة أسمانا ما موجودة، أنا بالنسبة وكيلي 120 نفر، ماكو غير 50 نفر ماكو ما موجودين، وهاي باقي الناس هم كذلك كلهم من العباسية وكلهم من هالمنطقة هاي وباب الخان والجمعية. موجودة أسماء الوكلاء قسيم، بس نص من أسماء البطايق ماكو، وقسم وكلاء ماكو أسماهم.
احنا بالعباسية روح للزبيلية شونا ممنوع تجول سيارات ماكو، شون راح نروح نوصل للزبيلية؟ الزبيلية نص طريقة وريج، واحنا احنا مركز الولاية المدينة، زين رحنا هم قبلنا رحنا ماكو اسمان.
جماعة قالوا لي بحي الموظفين بحي الحسين بحي العامل كلها بوق بوق. اخي انا جيت الصبح قال لي اسماكم وديناها لبغداد، جيت مرة ثانية هاي ابي قال مرة ساعة بثلاث ثلاثة ونص ونشوف النتيجة، انا اجت الاسماء اجت ما اجت انتوا بعد هذا وما ما لكم حق بعد، شنو مصيرنا شنو احنا؟ ليش خلوها الاسماء هاي ما انتخابات ما ترشيح؟
وقد حملت المفوضية في كربلاء المواطنين المسؤولية عن اختفاء أسمائهم بسبب ما قالت من عدم مراجعتهم لمراكز تحديث سجل الناخبين الصيف الماضي، كما قال حسين العامري مدير إعلام المفوضية في كربلاء. ولكن مشكلة اختفاء الأسماء من سجلات الناخبين لم تكن الوحيدة، فحظر التجوال بالنسبة للسيارات بين الأحياء كان عائقا لآخرين لا سيما من كبار السن، وقد اضطر الناخبون إلى السير على الأقدام مسافة ليست بالقصيرة قبل الوصول إلى مراكز الاقتراع. وفيما يتعلق بنتائج الانتخابات، فقد تم الانتهاء من الفرز في ساعة متأخرة من مساء السبت في المراكز الانتخابية، ثم نقلت الصناديق واستمارات الانتخابات إلى مركز العد والفرز، وهو في القاعة الرياضية المغلقة في حي الحسين ومحاط بحماية مشددة. وقد رفضت المفوضية أيضا الإدلاء بأي تصريح حول توقعاتها بشأن نتائج الانتخابات، فضلا عن رفضها التصريح بما اتضح لديها من معلومات بعد عمليات الفرز الأولي. ودعا مدير إعلام المفوضية حسين العامري إلى انتظار ما تفصح عنه المفوضية في بغداد لاحقا.
هذه العملية من الصعب جدا تحديدها الآن بعد نهاية الانتخابات، هناك سلسلة من العمليات تقوم كوادر المفوضية بها، عند الانتهاء من عمليات العد والفرز ستقوم المكتب الوطني في بغداد بإعلان النتائج النهائية إن شاء الله.
ومع وجود تحفظات من المفوضية على أي معلومات خاصة بنتائج الانتخابات في كربلاء، غير أن مشاركين في عمليات الفرز توقعوا أن تتغير خارطة المجلس الحالي بشكل كبير في ظل صعود وجوه جديدة من قوائم مستقلة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نقضي هذه الدقائق مع هيثم يوسف.
هيثم، صدقني أحبك.
تعذب قلبك، صدقني الحب يتعبك، انسى ولا تعذب قلبك، صدقني الحب يتعبك. ما ريدك يا ابن الناس ترجع مجروح احساس، انسى ولا تعذب
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي: irq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، قبل ختام هذه الساعة ندعوكم لمتابعة حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي، يسلط فيها الضوء الزميل ناظم ياسين على جهود القطاع الخاص العراقي لتعزيز الحركة التجارية والانتعاش الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة خلال العام 2009.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وأقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونسلط فيها الضوء على جهود القطاع الخاص العراقي لتعزيز الحركة التجارية والانتعاش الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة خلال العام 2009، وذلك عبر مقابلة خاصة مع رئيس غرفة تجارة بغداد بالنيابة محمود محمد جواد علوش. صرح نائب رئيس غرفة تجارة بغداد بالنيابة محمود محمد جواد علوش بأن اتفاق التعاون المشترك الذي تم التوصل إليه مع اتحاد الغرف التجارية العربية في أستراليا أخيرا من شأنه أن يعزز التبادل التجاري ويشجع رجال الأعمال على الاستثمار في مشاريع مشتركة مع نظرائهم العراقيين خلال العام 2009. وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي أن من المتوقع أن تؤدي الجهود المتواصلة لاستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة إلى تشجيع المستثمرين العراقيين المقيمين في الخارج على العودة بأعداد متزايدة خلال العام 2009 لاستئناف نشاطهم الاقتصادي داخل البلاد وافتتاح المشاريع التي من شأنها الإسهام في القضاء على مشكلة البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة في فعاليات القطاع الخاص، وذلك بعد التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية. يشار إلى أن غرفة تجارة بغداد تكثف اتصالاتها واجتماعاتها مع نظيراتها في مختلف دول العالم من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع التبادل التجاري مع العراق. وفي إطار هذه الجهود تقام معارض نوعية مشتركة وتنعقد لقاءات دورية يجرى خلالها بشكل خاص شرح قانون الاستثمار الجديد في العراق وإطلاع الجهات المعنية على الحوافز والتسهيلات الممنوحة التي يتضمنها. وفي المقابلة التالية التي أجريت عبر الهاتف تحدث علوش أيضا عن شؤون اقتصادية مهمة أخرى بينها التوسع المتوقع في قطاع المصارف الخاصة خلال العام 2009 واستئناف نشاطات معرض بغداد الدولي، إضافة إلى الخطط المشتركة مع وزارة التجارة العراقية لزيادة الصادرات الزراعية ولا سيما التمور، وذلك في أعقاب إعادة تأهيل شركة التمور العراقية. رئيس غرفة تجارة بغداد بالنيابة ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الرافدين ورئيس مجلس إدارة الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور محمود محمد جواد علوش. العام الميلادي الجديد يبدأ مع توقعات للاقتصاديين في العراق وخارجه بتحسن الحركة الاقتصادية بشكل عام باتجاه الانتعاش وأيضا التبادل التجاري مع دول أخرى، إضافة إلى الجهود الحثيثة المتواصلة لاستقطاب رؤوس الأموال العراقية المهاجرة. وقد قمتم أخيرا بزيارة إلى أستراليا والتباحث مع اتحاد غرف التجارة هناك. لنبدأ بتوقعات السنة الحالية والاجتماعات التجارية التي عقدت أخيرا في أستراليا بين الغرف التجارية العربية والأسترالية.
أهلا ومرحبا بكم، فرصة طيبة أن نتحدث في مواضيع مهمة تخص العراق الذي يطمح أن يأخذ مكانته ثانية بين دول العالم على أساس من المصالح المتبادلة والمنافع المشتركة وبتعاون تام مع كل دول العالم وبانفتاح اقتصادي من أجل إعادة الإعمار والبناء لتلافي ما تحقق من دمار في البنى التحتية والهياكل الارتكازية خلال الفترة الماضية المنصرمة من الحكم السابق. هناك جهود حثيثة بذلت وتبذل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد، ومن أجل أن نستأنف مسيرتنا في عملية البناء والإعمار. نعم، تحققت أمور عديدة في الجانب الأمني، وهي عوامل مشجعة تدفع إلى استقطاب رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة والعقول العراقية من أجل الإسهام في تحقيق مشاريع تنموية عديدة تسهم في استقطاب الأيدي العاملة العراقية والقضاء على البطالة، وكما هو معلوم بأن البطالة هي الحاضنة للإرهاب. لذلك هناك خطة تنموية شاملة، وهناك جهود بذلت يسهم القطاع الخاص على وجه التحديد الغرف التجارية وغرفة تجارة بغداد في هذا التوجه، من أجل أن يكون هناك لقاءات عديدة معنا.
أستاذ محمود، من زياراتكم المتعددة إلى خارج البلاد ويعني أحاديثكم المتواصلة مع المستثمرين العراقيين وأصحاب رؤوس الأموال المتواجدين في الخارج، هل لمستم الرغبة في عودتهم؟ وهل بدأوا بالعودة فعلا خلال الفترة الأخيرة؟ وهل هناك أي مشاريع يقومون بها بحيث تقضي على البطالة وتوفر فرص عمل جديدة خاصة خلال العام الحالي؟
نعم، أكيد. في زيارتنا الأخيرة إلى أستراليا تم تحقيق لقاء مع رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الأسترالية السيد روبرت نيوتن، وكذلك تحقيق لقاء مع الغرفة العراقية الأسترالية مع السيد ليث العبودي رئيس الغرفة، وتم إعداد مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين غرفة تجارة بغداد والغرف العربية في أستراليا. طبعا هناك أفكار لتبادل الزيارات واللقاءات المشتركة وإقامة معارض نوعية متخصصة في كلا البلدين وإقامة مشاريع تنموية مشتركة، وستكون هناك زيارة بالمقابل خلال الأيام القريبة القادمة للسيد روبرت نيوتن إلى العراق لتوقيع مذكرة تفاهم ثانية من أجل أن نقيم مشاريع استثمارية مشتركة في العديد من القطاعات، وبخاصة في القطاع الزراعي وقطاع الصناعة والخدمات أيضا.
أستاذ محمود، فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، يعني خلال السنة الماضية حظي هذا القطاع باهتمام خاص من الحكومة، وصدرت قرارات بتقديم حوافز للمزارعين. هل هناك يعني من نية لكي يصار إلى نشاط من غرفة تجارة بغداد لتشجيع مثلا تصدير منتوجات عراقية؟ وخاصة أنا هنا يعني أشير إلى التمور، وأنت بالذات تشرف على الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور.
بالضبط، هذا الموضوع حظى برعاية كريمة من دولة السيد رئيس الوزراء، بحيث أنيطت بشركة التمور العراقية وبالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة بمهمة تسويق التمور من المنتجين الزراعيين للموسم الحالي، وتم تحديد أسعار شراء التمور من المنتجين، وتحقق ذلك بحيث تم تسويق الحاصل من المنتجين وبأسعار مجزية بقصد تشجيع هذا القطاع المنتجين الزراعيين والقطاع الزراعي بشكل عام، وتحسين مستوى التمور وضعية التمور، بحيث سيتم إعادة تأهيل شركة التمور العراقية بقصد تصنيع التمور العراقية وعدم تصديرها بالشكل الذي كانت عليه سابقا، بحيث سيتم تصنيع التمور واستخدامها للاستهلاك المحلي ومن ثم تصديرها للأسواق العالمية مثل ما كانت في الفترة الماضية قبل الحصار. هذه الأمور حظيت وتحظى برعاية الدولة، وهناك جهود تبذل من قبل الغرف التجارية أيضا لتحقيق لقاءات مع الغرف التجارية مختلف دول العالم ورجال الأعمال في مختلف دول العالم من أجل تفعيل عملية التبادل التجاري استيرادا وتصديرا، سواء للقطاع الزراعي أو القطاع الصناعي أو قطاع السياحة والخدمات. كل هذه الأمور تبذل كل الجهود الحثيثة، وأقامت غرفة بغداد أيضا معرض نوعي متخصص، وهي الآن بصدد إقامة عدة معارض التنسيق مع مختلف دول العالم. هذه الأمور تبذل أيضا، وكذلك معرض بغداد الدولي التابع إلى وزارة التجارة أقام معرض وسيقيم معارض نوعية أخرى لاحقة، وهناك سوق مهرجان للتسوق في معرض بغداد خلال شهر آذار القادم، وسيستأنف المعرض أيضا افتتاح أول بعد غياب 5 أو 6 سنوات في الدورة الحالية، ومشاركات عديدة رح ستكون هناك من مختلف الشركات ودول العالم على حد سواء.
أستاذ محمود، ماذا عن القطاع المصرفي وتحديدا يعني المصارف الخاصة؟ في السنوات السابقة يعني كنا نقرأ تصريحات لمسؤولي مصارف غربية كبرى يعني عن نيتهم في المجيء إلى العراق وافتتاح فروع هناك، ولكن العامل الأمني ربما أخر هذا الجانب. هل هناك من توقعات يعني لإحياء النشاط المصرفي الخاص خلال العام الحالي؟
قطاع المصارف أيضا هذا قطاع مهم، لأنه يسهم في عملية التمويل والدعم لكافة القطاعات الإنتاجية. هناك العديد من المصارف العربية تمت مشاركتها في المصارف المقامة في العراق، وهناك يعني استقطاب وتوجه وتشجيع ودعم لكل توجه لإقامة فروع للمصارف العالمية في بغداد أو إقامة تأسيس مصارف جديدة لمختلف دول العالم. هنا قانون البنك المركزي يسمح بهذا الاتجاه، وهناك تسهيلات تقدم للراغبين في افتتاح أو تأسيس مثل هذه المصارف. قانون البنك المركزي واضح المعالم، هناك مصارف عراقية مشتركة مع مصارف عربية، وبالإمكان أن تكون العديد من المصارف أبدت رغبتها ورح تبدأ تباشر في عملية تأسيس فروع للمصارف في العراق.
أستاذ محمود، بالعودة إلى تشجيع رؤوس الأموال العراقية المقيمة في الخارج، هل هناك من تسهيلات أو حوافز يعني للمستثمرين العراقيين؟ وهل في محادثاتكم يعني الأخيرة وخاصة في أستراليا، هل أثيرت قضية المعوقات، خاصة المعوقات الإدارية أو البيروقراطية التي تمنعهم من العودة بشكل فاعل والإسهام في إنعاش الاقتصاد العراقي؟
بالحقيقة هناك قانون للاستثمار صدر في عام 2006 برقم 13، يوضح هذا القانون العديد مضامين القانون تشجع المستثمرين الأجانب وتقدم لهم الرعاية والضمانات والإعفاءات والسماحات. فعلى سبيل المثال المستثمر الأجنبي كافة المكائن والأجهزة والمعدات تكون معفاة من الرسوم الجمركية، وكذلك تسهم الدولة بتقديم كل التسهيلات، بتقديم قطع الأراضي كموقع للمشروع الصناعي وبإجارة طويلة لمدة 50 سنة. هذه كلها تسهيلات مع عفاء المشروع من الضرائب لمدة 10 سنوات. وفيما إذا كان المشروع الاستثماري مع مستثمر عراقي مشروع استثماري مشترك تكون الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 15 سنة. هذه الأمور كلها مشجعة لاستقطاب رؤوس الأموال العراقية المهاجرة والأجنبية أيضا على حد سواء، وبخاصة بإقامة مشاريع استثمارية مشتركة. وأن غرفة تجارة بغداد تسهم في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي توضح مدى كون هالمشاريع مجدية من الناحية الاقتصادية وتعطي مردودا إيجابيا أفضل من أي مشروع استثماري آخر في دولة أخرى. هالعوامل كلها محفزة لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة في العراق وفي مختلف القطاعات، سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي أو الإعمار أو السياحة أو في قطاع الخدمات. هذه الأمور كلها مشجعة وعوامل مساندة. أما البيروقراطية والقضايا التعقيدات فقد تم تدارسها مع كافة الجهات المعنية والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات، تعمل جاهدة من أجل إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلا دون تنفيذ أي مشروع من هذا القبيل.
محمود محمد جواد علوش، رئيس غرفة تجارة بغداد بالنيابة ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الرافدين ورئيس مجلس إدارة الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه نظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.